الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محاضرة اليوم من مادة النظام الاقتصادي في الإسلام، والتي هي بعنوان التأمين التعاوني الإسلامي. أعزائي الطلاب والطالبات، تناولنا في المحاضرة السابقة الوقف في النظام الاقتصادي الإسلامي، وسنتناول في محاضرة اليوم التأمين التعاوني الإسلامي. التأمين في اللغة إعطاء الأمن والطمأنينة، وفي العصر الحديث يطلق مصطلح التأمين على ذلك النشاط التجاري الذي يحصل بموجبه طالب التأمين على التعويض من المخاطر والمكاره التي قد تصيب أموالهم وأنفسهم. يرى بعض الكتاب أن التأمين قد عرف منذ أيام الإغريق عندما كانوا يجمعون الأموال لتعويض أسرة الجندي القتيل، وقيل أنه قد عرف منذ الفينيقيين الذين كانوا أول من عرف التأمين البحري في شكله الحالي. عرف التأمين بصورته الحالية في أوروبا منذ حوالي 7 قرون، ويقال أن أول بوليصة تأمين ظهرت عام 1347 ميلادية في مدينة قندرتز الإيطالية، وأول بوليصة ضد الحريق كانت قد ظهرت عام 1666 ميلادية في بريطانيا، وهي السنة التي شهدت حريق لندن، وظهرت أول شركة تأمين على الحياة عام 1699. كانت الاتحادات المهنية في العصور الوسطى قد شهدت نشاطا مشابها لنشاط التأمين، حيث كانت تجمع الاشتراكات من العمال أثناء العمل وتساعدهم عندما يتعطلون عن العمل. ويرى بعض المؤرخين أن إنشاء التأمين البحري كان له عظيم الأثر في دعم النشاط التجاري للأوروبيين عبر البحار، وترتب عليه اكتشاف أمريكا والرجاء الصالح وانتشار الاستعمار بعد ذلك. أعزائي الطلاب والطالبات، إن انتشار التأمين البحري قد ساعد على تشتيت مخاطر التجارة الخارجية التي كان يتحملها التجار، سواء لتلك الفئة المؤمنة أو لغيرها، وانتعشت معها بورصة التأمين، واشتهر تجار إقليم الإمباردي الإيطالي أنهم يؤمنون لصالح التجار ضد مخاطر أعالي البحار. وكانت أول شركة تأمين قد تأسست عام 1968، وهي شركة لويدز المشهورة، وأول شركة تأمين ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1752. أصول التأمين. أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي فكرة التأمين؟ الواقع أن فكرة التأمين ليست إلا التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع بطريقة منظمة، حيث تقوم مجموعة منهم يتعرضون لمخاطر متشابهة بضم تلك المخاطر إلى بعضها البعض عن طريق شركة متخصصة، والاشتراك في رصد ما يكفي من المال لتعويض من يقع عليه المكروه خلال فترة زمنية معينة. ونظرا لأن المكروه لا يقع إلا على بعض الناس، فقد صار دفع مبلغ قليل كافيا لتعويض البعض الذين تعرضوا لذلك المكروه. وقد زادت أهمية التأمين في تأمين سبل العيش وزيادة الرفاهية الإنسانية التي يترتب عليها زيادة المخاطر. ولكن أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي المخاطر؟ إن الخطر ليس هو الخسارة، بل هو احتمال وقوع المكروه الذي يحذره الإنسان نتيجة لزيادة أصوله وبالتالي زيادة غناه. وأسباب المكروه الذي يحذره الإنسان متعددة، ومن ثم فإن الخسارة في لغة التأمين تعني انحطاط قيمة أصل من الأصول بسبب غير متعمد، مثل الحوادث والكوارث في الممتلكات، أو يسببها الموت أو المرض أو الأعراض الأخرى، ويواجه الإنسان تلك المخاطر بطرق شتى، منها الحذر والحيطة، وذلك بالابتعاد عن الأماكن والأحوال التي تزيد من احتمال وقوع المكروه، مثل الامتناع عن الأفعال التي تسبب الضرر. الطريقة الثانية من طرق مواجهة المخاطر هي الترتيبات التي يتبناها الفرد لنقل المخاطر إلى جهة أخرى، مثل المقاولة من الباطن التي تعني نقل مخاطر العقد الأصلي إلى العقد من الباطن، والشروط الجزائية في المعاملات التجارية. ومنها تقليل الخطر بالتنويع في الاستثمار، فلا تستثمر في مجال واحد أو في مكان واحد. إن التأمين بمعناه الحديث صيغة من صيغ إدارة المخاطر، وجذوره التكافل بين أفراد المجتمع. وقد عرفت الإنسانية أنماطا مختلفة من التكافل والتعاون، أساسه نجدة الملهوف ومساعدة المصاب ومد يد العون إلى المحتاجين. وتمثل المجتمعات الإسلامية غرة الجبين في حرصها على التكافل، ومن أعظم مؤسساتها في هذا الصدد مؤسسة الزكاة ومؤسسة الوقف ونظام العاقلة. لكن أعزائي الطلاب والطالبات، لماذا يحتاج أمر التأمين إلى مؤسسات متخصصة؟ إن أمر التأمين يحتاج إلى مؤسسات متخصصة للأسباب التالية: أولاً، إن المخاطر التي كانت تحيط بالفرد في الزمن القديم كانت محدودة ومتشابهة بين فرد وآخر، نظراً لبساطة الحياة وضآلة قيمة الأصول المملوكة للناس وقلة أنواع السلع والخدمات المتداولة، ومن ثم كانت المخاطر متوقعة. ومع تطور الحياة وتعقدها تنوعت المخاطر وعظم شأنها. ثانيا، كانت جميع النشاطات التي يقوم بها الأفراد تتم بصفة مباشرة ضمن شبكة العلاقات القائمة بين أفراد المجتمع. ثم تطورت الحياة وظهر التخصص وتقسيم العمل، وظهرت المؤسسات المتخصصة التي تقوم بالعمل بدلا عن الفرد والقبيلة. ومن ثم ظهرت مؤسسات التأمين ليتناسب دورها التأميني مع عظم الأعمال التي تقوم بها، مع عظم المخاطر التي تحيط بها. قانون الأعداد الكبيرة. ولكن أعزائي الطلاب والطالبات، ما معنى قانون الأعداد الكبيرة؟ يتعلق قانون الأعداد الكبيرة باستقرار تكرار بعض الحوادث عند وجود أعداد كبيرة من الأفراد. مثال على ذلك مصيبة الموت، فهي تبدو عشوائية لا يمكن التنبؤ بوقوعها على فرد بعينه، ولكن لو تحدثنا عن عدد الوفيات في مدينة من المدن أو بلد من البلدان خلال سنة مثلا، فإن معدل الوفيات يمكن توقعه بدقة، وفي الأحوال العادية لا يختلف كثيرا معدل الوفيات في هذا العام عن العام الفائت أو العام القادم. ومن هنا أمكن حساب المخاطر التي يمكن أن تحدث، وبالتالي أمكن التأمين عليها. الآثار الاقتصادية للتأمين. أعزائي الطلاب والطالبات، هل للتأمين آثار اقتصادية؟ نعم، للتأمين آثار اقتصادية إيجابية، ومن هذه الآثار ما يلي: أولا، من الثابت أن أقدم أنواع التأمين هو التأمين البحري، وقد كان له أثر كبير في النمو الاقتصادي في أوروبا في القرون الوسطى وما بعدها. ثانيا، إن وجود برامج فعالة للتأمين على الأصول والممتلكات يزيد من إقدام أصحاب الثروات على الاستثمار، لأن التأمين يقلل المخاطر. ثالثا، إن التأمين لا يؤدي إلى التعويض عن الضرر فحسب، بل يؤدي إلى تحسن مستوى السلامة ومن ثم تقليل حجم المخاطر. رابعا، إن التأمين يؤدي إلى استقرار التعامل بالديون، ذلك أن كل التجارة تقوم على البيوع الآجلة. خامسا، يؤدي التأمين إلى الاستقرار الاجتماعي، وذلك بتعويض العمال عن أضرار الحوادث وتوفير المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة. سادسا، يؤدي التأمين إلى الاستقرار التجاري عن طريق التعويض عن المسؤولية تجاه الآخرين. سابعا، تعبئة المدخرات العظمى التي تتكون من دفع الناس أقساط التأمين ومن ثم توجيهها نحو الاستثمارات طويلة الأجل. تعريف التأمين من الناحية الاقتصادية والقانونية. ولكن أعزائي الطلاب والطالبات، تحدثنا فيما سبق عن التأمين دون أن نتحدث عن تعريفه، فما هو تعريف التأمين من الناحية الاقتصادية ومن الناحية القانونية؟ يمكن تعريف التأمين من الناحية الاقتصادية بأنه أداة لتقليل الخطر الذي يواجه الفرد عن طريق تجميع عدد كاف من الوحدات المتعرضة لنفس ذلك الخطر، لجعل الخسائر التي يتعرض لها كل فرد قابلة للتنوع بصفة جماعية. ومن ثم يمكن لكل صاحب وحدة الاشتراك بنصيب منسوب إلى ذلك الخطر. ويمكن تعريف التأمين من الناحية القانونية بأنه عقد يتعهد بموجبه طرف مقابل أجر بتعويض طرف آخر عن الخسارة إذا كان سببها وقوع حادث محدد في العقد. أطراف عقد التأمين. أعزائي الطلاب والطالبات، أطراف عقد التأمين ثلاثة: أولا المستأمن بضم الميم الأولى وكسر الثانية، وهو الذي يدفع قسط التأمين، وقد يسمى أحيانا المؤمن له. ويفرق أرباب التأمين بين المستأمن والمستفيد من التأمين، ذلك أنه يمكن أن يدفع قسط التأمين طرف ويستفيد منه طرف آخر مثل التأمين على الحياة من قبل رب العمل لصالح العاملين عنده. ثانيا المؤمن بضم الميم الأولى وتشديد الميم الثانية مع فتحها، وهي الجهة التي تقدم خدمات التأمين وتحصل على رسوم عن طريق بيع البوليصات التأمينية التي تتضمن التغطية التأمينية، وتكون مؤسسات تجارية لغرض الربح أو مؤسسات تعاونية لنفع المشتركين في التأمين التعاوني. ثالثا محل عقد التأمين، وهو التعويض الذي تدفعه شركة التأمين للمؤمن عند وقوع المكروه، ذلك أن عقد التأمين هو عقد معاوضة، المحل المتعاقد عليه هو الالتزام بالتعويض. صفة المكروه الذي يمكن التأمين ضده: ليس كل ما يتعرض له الإنسان من المخاطر قابل للتأمين ضده، إذ أن بعض المخاطر التي يتعرض لها الإنسان غير قابلة للحساب ولا التوقع، ولا بد أن تتوفر في المكروه الذي يمكن أن يكون موضوعا للتأمين من صفات معينة لعل أهمها ما يلي: أولا وجود عدد كاف من المستأمنين ليمكن من خلالهم إعمال قانون الإعداد الكبيرة حتى تستطيع شركات التأمين حساب المخاطر ومن ثم تقدير قسط التأمين. ثانيا أن تكون الخسارة الناتجة عن المكروه واضحة لا لبس فيها. ثالثا أن يكون وقوع المكروه غير متعمد، وأن لا يكون للمستأمن يد في وقوعه. رابعا أن لا يقع المكروه لأعداد كبيرة من المستأمنين دفعة واحدة. خامسا أن يكون احتمال وقوع المكروه قابلا للحساب حتى يمكن تقدير الخطر ومن ثم التأمين عليه. سادسا أن يكون للمستأمن مصلحة فيما وقع التأمين عليه. أعزائي الطلاب والطالبات، هل التأمين ضرب من القمار؟ يشبه التأمين القمار في حقيقة أن المقامر والمستأمن يدفع مبلغا محددا من المال ثم ينتظر القدر، فربما كسب وربما لا، إلا أن أصحاب التأمين يرون أن هناك فروقا جوهرية بين العقدين كالتالي: أولا المقامر يدفع مبلغا من المال لتوليد خطر مصطنع تنبني عليه خسارة ما يدفعه من مال أو الفوز بأضعاف ذلك المال، أما التأمين فهو يتعلق بأمر خارج عن إرادة كل الأطراف وخطره حقيقي وليس مصطنع. ثانيا أن القمار وسيلة للإثراء، لأن المقامر إذا ربح أصبح غنيا وإذا خسر صار أقل غنى، أما التأمين فليس وسيلة للإثراء إذ يقتصر التعويض على الضرر الواقع بمثل ثمنه أو أقل. وسائل إبعاد التأمين عن القمار. أعزائي الطلاب والطالبات، كيف نستطيع إبعاد التأمين عن القمار؟ تحرص القوانين المنظمة لعمل التأمين والشركات المتخصصة في التأمين إلى أن تتبنى إجراءات وقيود تضمن عدم انقلاب عقد التأمين إلى وسيلة للقمار، وذلك كالتالي: أولا لا تقبل هذه الشركات التأمين ضد أي خطر، بل لا بد أن يكون ضمن ما يسمى بالخطر القابل للتأمين. ثانيا لا تقع التغطية في التأمين إلا بمقدار الضرر الواقع حتى لا يكون التأمين سببا للإثراء أو يولد الحوافز على المجازفة بإحداث المكروه للحصول على التعويض. ثالثا تنص أكثر القوانين المتعلقة بالتأمين على ضرورة أن يتنازل المستأمن عن كل ما يمكن أن يحصل عليه من تعويض عن الضرر من محدث الضرر. رابعا لا تسمح القوانين بأن يؤمن الإنسان على نفس الأصل لدى أكثر من شركة، وإذا فعل ذلك لم يستحق إلا على مقدار ما وقع من ضرر من الشركة المؤمنة. خامسا لا يكون التأمين على الأصول إلا بأقل من قيمتها الحقيقية، بحيث يشترك المؤمن والمستأمن في تحمل المخاطر. ما أنواع التأمين؟ أعزائي الطلاب والطالبات، هل للتأمين أنواع؟ يمكن أن يقدم التأمين شركات من القطاع الخاص، ويمكن أن تقدمه الحكومة. وفيما يلي أهم الصيغ للتأمين: أولا التأمين الحكومي. يتمثل التأمين الحكومي بالتأمين الذي تقوم به الحكومة لمنفعة أفراد المجتمع، ومن أهم أنواعه برامج التقاعد وبرامج الضمان الاجتماعي. ويتميز التأمين الحكومي عن غيره من أنواع التأمين فيما يلي: أولا، إن الاشتراك في برنامج التأمين الحكومي يكون إلزاميا لجميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الأوصاف وفقا للقانون. ثانيا، يستحق المشارك في برنامج التأمين الحكومية التعويض بمجرد الاشتراك ودفعه الاشتراكات المطلوبة. ثالثا، يحدد القانون طرق تحديد التعويضات. رابعا، التعويضات في التأمين الحكومي ليست معتمدة على مقدار الاشتراكات، ولكنها تقع ضمن النظام العام للتأمين. خامسا، إن التأمين الحكومي تديره الحكومة أو إحدى مؤسساتها العامة. سادسا، يغطي التأمين الحكومي مكاره محددة في القانون مثل الموت والإصابات والمرض والشيخوخة. ثانيا، شركات التأمين التجاري تشبه شركات التأمين التجاري الشركات الأخرى التي يكون غرضها الربح ولها رأس مال، ويمكن أن يقسم رأس مالها إلى أسهم، وفي الغالب تكون ذات مسؤولية محدودة. ثالثا، شركات التأمين اللاربحي وهي مؤسسات التأمين اللاربحية، وهي هيئة يمتلكها حملة بوالص التأمين والمستأمنون فيها مثل حملة الأسهم في الشركات المساهمة، ولهم مال حملة الأسهم من حقوق، ولكن ليس لشركة التأمين اللاربحي عند بداية عمل الشركة رأس مال. وتدفع شركة التأمين اللاربحي ربحا سنويا نتيجة لنشاطها بعد تعويض المتضررين. آراء الفقهاء في التأمين. آراء الفقهاء في التأمين. اختلف الفقهاء كثيرا في مسألة التأمين، وإن أول من كتب في موضوع التأمين العلامة محمد أمين بن عابدين، وقد أجاز البعض الآخر. وأهم هذه الاعتراضات كالتالي: أولا، إن فيه غرر فاحش، لأن المستفيد منه لا يستطيع أن يعرف في وقت دخول العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ. ثانيا، إنه يشتمل على ربا الفضل والنساء، فإذا دفعت شركة التأمين إلى المستأمن أكثر مما دفع كان ذلك ربا الفضل، ولأنه يدفع بعد مدة فيكون ربا النساء. ثالثا، إنه ضرب من ضروب القمار، لأن فيه غرم بلا جناية. رابعا، إنه من الرهان الحرام، لأن فيه جهالة وغرر ومقامرة. خامسا، فيه أخذ مال الغير بدون وجه حق. سادسا، إنه إلزام بما لا يلزم شرعا، لأن المؤمن لم يحدث الخطر منه. سادسا، إنه إلزام بما لا يلزم شرعا، لأن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه. ولكن أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي صيغة التأمين المفتى بجوازه؟ جاء في قرار كبار هيئة علماء المملكة العربية السعودية ما يلي: التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام الأشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر. فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تخفيف الضرر. والثاني، خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. فليست عقود التأمين تربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات تربوية. يتضح مما سبق ما يلي: أولا، إنه اتفاق بين مجموعة من المستأمنين. ثانيا، إنه التزام كل فرد من المستأمنين نحو الآخرين لا يتوقف على مقدار ما يدفع من أقساط، ولكن بمقدار نصيبه من الخطر العام الذي يلزم التأمين عنه. ثالثا، إن الفتوى لا تمنع استثمار أقساط التأمين لمصلحة أصحابها، ولكنها تشترط أن يكون ذلك ضمن نطاق المباح. صيغة التأمين التعاوني. أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي صيغة التأمين التعاوني؟ لم تظهر شركات التأمين التعاوني إلا بعد صدور الفتاوى المجمعية التي قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلا عن التأمين التجاري. إن شركة التأمين التعاوني وظيفتها إدارة الأموال وليس ضمان التعويض، حيث تقوم بتصميم محافظ تأمينية مثل محفظة التأمين ضد حوادث السيارات، حيث تحدد طبيعة الخطر وتقوم بالحسابات الاكتوارية المناسبة، ثم تصمم برامج التعويض وتدعو من يرغب من الناس للاشتراك فيها بقسط محدد متناسب مع الخطر، ثم تجمع هذه الأموال وتديرها لصالح أصحابها، حيث تبقى هذه الأموال ملكا لأصحابها، وإذا وقعت على أحدهم مشكلة قامت بتعويضه، وتصفى نتيجة المحفظة الاستثمارية سنويا، وفي حال الظهور فائض فإنه يعاد إلى أصحابه. وإذا لم يكفي ما جمعته لتعويض من وقع عليهم المكروه، عادت على المشتركين في التأمين تطالبهم بالفارق، ذلك أن فكرة شركة التأمين التعاوني مبنية على التكافل. إن علاقة شركة التأمين التعاوني بالمحفظة التأمينية تقوم على أساس الوكالة، حيث تقوم بإدارة أموال المحفظة لصالح المشتركين فيها نيابة عنهم، ويمكن أن تقوم العلاقة على المضاربة، حيث يكون المؤمنون في مجموعهم رب المال، وتكون الشركة رب العمل، تدير المحفظة بجزء من الربح إذا تحقق ربح. أعزائي الطلاب والطالبات، ما أوجه الاختلاف بين شركة التأمين التجاري وشركة التأمين التعاوني؟ إن الاعتراض الرئيسي على صيغة التأمين التجاري يتمثل فيما يلي: أولاً، إنها غرر، لأن المستأمن يدفع مبلغاً من المال مقابل ضمان الشركة بالتعويض. إن المكروه قد يحصل أو لا يحصل، ومن ثم فهو عقد احتمالي يشبه الميسر والقمار. ثالثاً، في التأمين التعاوني يكون التأمين متبادلاً بين الشركاء في المحفظة التأمينية. رابعاً، في التأمين التعاوني يكون التأمين على شكل التبرع والهبة، فكل واحد منهم يتبرع لصالح الغير. خامساً، في التأمين التعاوني تبقى ملكية الأموال للمشتركين في المحفظة، الاستثمارية، وعند استثمارها يتحملون ربحها أو خسارتها. التأصيل الفقهي لنموذج التأمين التعاوني. أعزائي الطلاب والطالبات، ما هو التأصيل الفقهي لنموذج التأمين التعاوني؟ إن الاعتراض الرئيسي على نموذج التأمين التجاري هو أنه غرر، لأن العقد بين الطرفين عقد احتمالي. ثانياً، الغرر في اللغة الخديعة، وفي التعريف الفقهي ما كان مستور العاقبة، أي لا ندري ما هي نهايته. ثالثاً، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر في السعر والوصف، والمحرم كثير الغرر، أما قليله فلا يمكن التحرز منه، وضرره إن حدث قليل لا يفسد عقود المعاوضات. رابعاً، إن عقود التبرعات لا يفسدها الغرر، لأنها مبنية على التطوع والتبرع والتكافل، لا على العوض والاسترباح. خامساً، إن الأصل الذي يبنى عليه عقد التأمين هو نقل عقد التأمين من عقود المعاوضات إلى عقود التبرعات والإرفاق. سادساً، إن بوليصة التأمين في شركة التأمين التعاوني لا تباع بيعاً، بل هي تمثل سهماً في ملكية الشركة المنشأة لغرض التأمين. سابعاً، إن عقد التأمين التجاري يقلبه الغرر إلى عقد ميسر وقمار، أما عقد التأمين التعاوني فأساسه معالجة الخطر من خلال عقد التبرع والهبة الذي لا يفسده كثير الغرر أو قليله. أعزائي الطلاب والطالبات، ها نحن قد انتهينا من محاضرة اليوم، ويمكن أن نلخصها فيما يلي: أولاً، التأمين في اللغة مشتق من الأمن وزوال الخوف، وهو إعطاء الأمان. ثانياً، إن التأمين في المصطلح المعاصر هو نشاط تجاري غرضه تعويض الأفراد والشركة عما قد يحصل لهم من مكاره. ثالثاً، يقال أن أقدم أنواع التأمين كان قد عرف منذ أيام الإغريق، عندما كانوا يؤمنون على المحاربين، وقيل إن الفينيقيين كانوا قد عرفوا التأمين البحري بصيغة مشابهة لما هو حاصل الآن. رابعاً، تعود أول بوليصة تأمين بحري إلى عام 1347 ميلادية. خامساً، إن أول بوليصة تأمين ضد الحريق ظهرت في لندن عام 1666 ميلادية، وهي السنة التي شهدت حريق لندن. وأول شركة تأمين ظهرت في لندن عام 1699، وكانت نقابات المهن الحرفية تمارس نوعا من التأمين عندما كانت تجمع التبرعات من العمال وتعوضهم عندما يتعطلون عن العمل. سادسا، أدى انتشار التأمين البحري إلى انتشار النشاط التجاري عند الأوروبيين، ذلك أنه كان قد ساعد على تشتيت مخاطر التجارة الخارجية. سابعا، أسست شركة لويدز التأمين عام 1688 ميلادية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت أول شركة تأمين عام 1752. ثامناً، إن فكرة التأمين تعني التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، حيث يقوم الأفراد الذين يتعرضون للمخاطر بضم مخاطرهم إلى بعضها ورصد ما يكفي من الأموال لتعويض من يقع عليهم الخطر. تاسعاً، إن الخسارة في لغة التأمين تتمثل في انحطاط قيمة الأصل المؤمن ضده، ولذلك فالتأمين يكون بجبر انحطاط قيمة الأصل. عاشراً، يسعى المجتمع لاتباع طرق متعددة لمواجهة المخاطر، منها اتخاذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن الأماكن والأحوال التي تؤدي إلى المخاطر، ووضع ترتيبات لنقل المخاطر إلى جهة أخرى، مثل المقاولة من الباطن والتنويع في الاستثمار. 11، إن التأمين بمعناه الحديد صيغة من صيغ إدارة المخاطر، أساسه التكافل الاجتماعي. 12، يحتاج الناس في الوقت الحاضر إلى مؤسسات التعاون والتكافل، والسبب في ذلك يرجع إلى: أولا، إن الأخطار التي كانت تحيط بالفرد في الزمن القديم كانت محدودة بسبب بساطة الحياة، أما اليوم فقد تعقدت الحياة وكثرت الأصول وكثرت معها المخاطر. ثانيا، كانت النشاطات التي يقوم بها الفرد تتم بصيغة مباشرة، ولكن اتساع الحياة وظهور التخصص وتقسيم العمل احتاج الأمر معه إلى مؤسسات لتستطيع القيام بأعمال التأمين. ثالث عشر، يعني قانون الأعداد الكبيرة أنه في ظل الأعداد الكبيرة من المؤمنين فإنه يسهل توقع الأخطار التي قد تحيط بهم، ومن ثم يسهل حساب أقساط التأمين. رابع عشر، إن للتأمين آثار اقتصادية منها. كان للتأمين آثارا بالغة في التحولات الاقتصادية في أوروبا وخاصة التأمين البحري. أدى التأمين على الأصول والممتلكات إلى إقدام أصحاب الثروات على الاستثمار، لأن التأمين قد كفل مخاطرهم. إن التأمين يؤدي إلى التعويض عن الضرر وكذلك تحسين وسائل السلامة. إن التأمين يؤدي إلى استقرار التعامل بالديون، لأن التجارة في حقيقتها تقوم على المداينة. أدى التأمين إلى الاستقرار الاجتماعي، وذلك بحصول التأمين للعمال عن أضرار الحوادث. أدى التأمين إلى الاستقرار التجاري عن طريق التعويض عن المسؤولية تجاه الآخرين. تعبئة المدخرات الضخمة. يمكن تعريف التأمين من الناحية الاقتصادية بأنه أداة لتقليل الخطر الذي يواجه الفرد عن طريق تجميع عدد كاف من الوحدات التي تتعرض لنفس الخطر، ومن ثم التأمين ضد ذلك الخطر. كما يعرف التأمين من الناحية القانونية بأنه عقد يتعهد بموقفه طرف مقابل أجر معلوم بتعويض طرف آخر عن الخسارة التي قد يتعرض لها بسبب حادث محدد في العقد. خامس عشر، أطراف عقد التأمين هي ثلاثة، وهي المستأمن الذي يدفع قسط التأمين، ب المؤمن الذي يقدم خدمات التأمين، ج محل عقد التأمين وهو التعويض عن الضرر. سادس عشر، إن المكروه الذي يمكن التأمين ضده يتصف بمجموعة من الصفات أهمها: أولا، وجود أعداد كبيرة من المؤمنين بحيث يمكن حساب حجم المخاطر ومن ثم حساب قسط التأمين. ثانيا، أن تكون الخسارة الناتجة عن المكروه واضحة لا لبس فيها. ثالثا، أن يكون وقوع المكروه غير متعمد. رابعا، أن لا يقع المكروه لأعداد كبيرة دفعة واحدة. خامسا، أن يكون احتمال وقوع المكروه قابلا للحساب. سادسا، أن يكون للمؤمن مصلحة في التأمين. سابع عشر، هناك فروق بين التأمين والقمار. أولا، المقامر يدفع مبلغا لتوليد خطر مصطنع تبنى عليه خسارة، أما التأمين فهو يتعلق بأمر خارج عن إرادة المؤمن وخطر خفيف إذا ما حدث. ثانيا، إن القمار وسيلة للإثراء، لأن المقامر إذا ربح أصبح غنيا، أما التأمين فهو التعويض عن الضرر وبأقل من قيمة الأصل، وهو محاولة لإعادة وضع المؤمن إلى ما كان عليه. ثامن عشر، يمكن إبعاد التأمين عن القمار بالوسائل التالية: لا تقبل شركات التأمين التأمين ضد أي خطر، بل يلزم أن يكون الخطر قابلا للتأمين. ب أن يكون التأمين بمقدار الضرر الواقع حتى لا يكون وسيلة للإثراء. ج تنازل المستأمن عما قد يحصل عليه من تعويض ممن سبب له الضرر. د ولا تسمح الشركات والقوانين بالتأمين على الأصل عند أكثر من جهة تأمينية. ه لا يكون التأمين على الأصول إلا بأقل من قيمتها. تاسع عشر، إن أنواع التأمين من ناحية تنظيمه يتمثل بالتالي: ألف، التأمين الحكومي ويكون للموظفين في الجهاز الإداري الحكومي ويكون إلزامي ويستحقه الموظف بمجرد تعيينه، وتحدد أوجهه وفقا للقانون وتديره الحكومة أو إحدى الجهات التابعة لها. ب شركة التأمين التجاري، وهي كأي شركة غرضها الربح، حيث يكون لها رأس مال ويصير لها أسهم تتداول في الأسواق المالية. ج التأمين التعاوني الإسلامي، ويكون على شكل هيئة أو شركة يملكها أصحاب بوالص التأمين، وتستثمر تلك البوالص لصالحهم، تدفع منها التعويضات عن الأضرار وما بقي يعود على أصحاب البوالص التأمين. 20، تتمثل اعتراضات الفقهاء المعاصرين على التأمين التجاري بأنه غرر فاحش وهو ضرب من ضروب القمار، وأنه يشتمل على ربا الفضل والنساء معا، وأنه من الرهان المحرم، وفيه أخذ أموال الناس بالباطل، وفيه إلزام المرء نفسه بما لا يلزم. 21، إن التأمين المفتى بجوازه هو ذلك التأمين الذي يقوم على عقود التبرع التي لا يفسدها قليل الغرر أو كثيره، وأن مبناها التبرع والتكافل والتعاون. 22، يمكن أن يدار التأمين التعاوني الإسلامي بطريقتين: فإما أن يدير الشركة مجموعة من الإداريين مقابل أجر معلوم، أو أن تكون العلاقة بين المؤمنين والإداريين علاقة المضاربة، حيث يكون أصحاب بوالص التأمين رب مال وتكون إدارة الشركة رب عمل، وما يتحقق من ربح بعد دفع الأضرار يقسم بينهم بحسب الاتفاق. أعزائي الطلاب والطالبات، ها نحن قد انتهينا من محاضرة اليوم، ولكن ما هي المحاضرة القادمة؟ إن المحاضرة القادمة ستكون تحت عنوان المالية العامة في ظل النظام الإسلامي. نستودعكم الله ونلقاكم في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.